بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا عن ذكر شيء من مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا كانت مجالسنا فيها قصص وأخبار الصحابة، فهي المجالس المباركة بإذن الله عز وجل. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه المجالس في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا يزال حديثنا أيضا موصول في ذكر شيء من مناقب سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو سعد بن مالك بن أبي وقاص، وهو من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. فسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد كبار الصحابة الكرام، وأحد أوائل من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم، من النقاط والمحطات المهمة في حياة سعد أنه كان يربي أبناءه تربية حسنة طيبة، فكان يربيهم بارك الله فيكم بفعله، ويربيهم أيضا بقوله. ذكرت في حلقة ماضية بارك الله فيكم أن سعدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعرض القرآن على بعض أبنائه، فكان ابنه يمسك المصحف الشريف، وسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقرأ القرآن، وابنه يستمع وينصت لقراءة سعد عليه رضوان الله تعالى. وهذا والله أمر مهم جدا في تربية الأبناء، لا بد أن نتوقف عنه. لا بد أن تكون تربيتنا للأبناء تربية قولية، وهذا جانب معلوم وواضح عند الجميع، ولكن أيضا لا بد أن تكون تربيتنا للأبناء تربية فعلية بارك الله فيكم، فيكون الأب قدوة حسنة لأبنائه. عندما يرى الابن والده مقبلا على الصلاة، متصدقا، حريصا على الخير، سيتعلم من هذا الأب خصالا حميدة وخصالا طيبة ولو لم يتكلم الأب بها. وعندما يكون الأب مثلا يتكلم مع ابنه ويوصيه بالصدق وعدم الكذب، ولكن الابن يشاهد من والده أنه يكذب وليس بصادق في الكلام، فهذه التربية تربية ناقصة وتربية قاصرة بارك الله فيكم. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الموقف يعلم بأن الابن إذا شاهد والده له عناية كبيرة جدا بالقرآن العظيم، وأنه معتني بكلام ربنا سبحانه وتعالى، سينشأ الابن أيضا على نفس هذا الطريق، أو على أقل تقدير بارك الله فيكم سيذكر الابن ولو بعد سنوات صنع والده وطريقة والده في التعامل مع كتاب الله وتعظيم نصوص شرع الله سبحانه وتعالى. أذكر مرة قال لي أحدهم عن والده الذي توفي، قال: دخلت عليه بعد صلاة العصر فوجدته يبكي بكاء عظيما، استغربت من هذا الأمر، قلت له: يا والدي، ما الذي يبكيك؟ قال: فاتتني صلاة العصر في جماعة. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الموقف، كيف أثر على نفسية وأثر على هذا الطفل الصغير، فلا يزال يذكر بارك الله فيكم هذا الموقف الجميل من والده، ولو كان هذا الموقف بعد سنوات وسنوات وبعد أن توفى الله عز وجل هذا الوالد. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه نزلت فيه عدة آيات من القرآن العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ضعفاء الصحابة، ويتبعه أيضا بعض فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، فكان حالهم في أول الأمر حال فيها شيء بارك الله فيكم من الشدة وشظف العيش عليهم جميعا رضوان الله تعالى. وكفار قريش كان معروف عندهم موضوع التعالي وموضوع التفاخر وموضوع التكبر بالجاه والمال والعشيرة والولد، أما من ناحية النسب فلم يكونوا بارك الله فيكم يستطيعون أن يتكلموا على نسب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنهم إذا وجدوا بارك الله فيكم رجلا قد يكون من ضعفاء الصحابة من فقرائهم، عند ذلك يتجرؤون ويطعنون فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة الكرام، وفيهم كما ذكرنا الضعفاء والفقراء، وفيهم الصحابة بارك الله فيكم من الطبقات المختلفة. فكان كفار قريش يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أطرد عنا هؤلاء وأبعدهم عنا، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء الصحابة الضعفاء وهؤلاء الفقراء من مجالسه، بل أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبقي هؤلاء الصحابة الكرام في مجلسه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا بارك الله فيكم دليل على منزلة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالله عز وجل أنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وأيضا في هذا دليل أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الذي سمع كلام كفار قريش وطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله عز وجل، فأنزل سبحانه وتعالى وحيا يتلى إلى قيام الساعة في شأن هذه الحادثة وفي شأن هذه الواقعة. وهذا أمر كان يمر على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كثيرا. جاءت امرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وقع بينهم خلاف وبقعت بينهما مسألة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم معه عن هذه المسألة. ومعلوم أن الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، كانت حجرات صغيرة، وكانت حجرات بارك الله فيكم ضيقة. وهذه المرأة لأدبها جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له، وكلامها الكلام المنخفض، ليس بالكلام الذي فيه صراخ وليس بالكلام الذي فيه رفع للصوت. عائشة رضي الله عنها مع أنها في الحجرة الضيقة تقول وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، فسبحان من وسع سمعه الأصوات، نزل في هذه المرأة الوحي الشريف من فوق السماء السابعة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فالله عز وجل سميع بصير عليم. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فلا بد على الإنسان أن يستشعر هذه النقطة وهذه المسألة. بمجرد قول الكفار هذا الكلام القبيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه طلب منهم أن يطرد سعد، وكان مع سعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجماعة من الصحابة الكرام قرابة الستة، نزل الوحي من عند ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وأيضا بارك الله فيكم في هذا تنبيه لنا، لا تزدري بارك الله فيكم الضعفاء والفقراء والمساكين. بعض هؤلاء لو أقسم على الله عز وجل لأبره. قد نرى أحيانا بعض الأشخاص بهم إعاقة، بهم بعض الأمراض، بعض الأشخاص فيهم من الفاقة والفقر الشيء الكبير والشيء الكثير، سل الله العافية واحمده سبحانه وتعالى أن عافاك من هذا البلاء الذي ابتلي به بعض الناس. وأما أن نسخر، وأما أن نضحك، وأما أن نستهزئ، حقيقة إخواني هذا كان طبع الكفار في التعامل مع الأنبياء والرسل، يستهزئون ويسخرون بأتباع الأنبياء والرسل، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وكانوا يتكلمون بهذه الطريقة، كيف نتبعكم أيها الأنبياء والرسل وقد اتبعكم الضعفاء والفقراء والمساكين؟ فهذا الكلام كلام قبيح. الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. سعد بن وقاص كان في فترة من فترات في شظف من العيش، في ضيق من العيش، مرت عليه الأيام والليالي وقد تولى بارك الله فيكم إمرة العراق، وهذا دليل على أن الله عز وجل يغير ما يشاء. حتى قال بعضهم دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. والله شاهدنا بعض الناس من الفقراء فالله عز وجل غير عليهم ووسع عليهم الحال وتغيرت عليهم الأمور، فهؤلاء ما ازدادوا إلا حمدا وثناء وشكرا لله سبحانه وتعالى. وهذا طبع الإنسان المؤمن صاحب العبادة والقرب لله عز وجل، إذا تغيرت عليه أحوال الدنيا ماذا يصنع؟ يزداد عبادة وذلة وحمدا لله عز وجل. أحيانا نجد بعض الأشخاص بهم الصحة والعافية وفجأة يذهب كل هذا، تجد هذا الإنسان إن كان موفقا في صبر عظيم وإيمان واحتساب وذل لله عز وجل أكثر، حتى أنك تجد بعض هؤلاء يقول أكاد أكون وأكاد أقول عن نفسي بأني أسعد إنسان في الدنيا، وإنك لو جلست معه لوجدته يعاني من أمراض وأوجاع كثيرة. تقول له يا فلان كيف أنت أسعد إنسان في الدنيا؟ قال ما دام عندي لسان يذكر الله عز وجل يثني على الله سبحانه وتعالى فهذا هو الخير العظيم وهذا هو الفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم من النقاط والمواقف التي يعني تبين مناقب سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه نزلت أيضا فيه بعض الآيات الأخرى. من الآيات التي نزلت في سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه مسائل الوصية، ومر معنا بارك الله فيكم أن سعدا أراد أن يوصي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير، ونزلت في سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالوصية. وأيضا بارك الله فيكم نزلت في سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه الآيات الموجودة في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآيات. سبب هذه الآيات أن سعدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أحضرت له غنائم كثيرة، فقال يا رسول الله، وكان من ضمن الغنائم سيف، ويعني كان سعد يريد ويطلب هذا السيف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطني هذا السيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرجعهم إلى مكانه ولا تأخذه. فجاء سعد وقال يا رسول الله أعطني هذا السيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرجعه إلى مكانه ولا تأخذ. فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ومعلوم بارك الله فيكم أن هذه الأمة أحلت لها الغنيمة ولم تحل هذه الغنائم لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة من هذا بارك الله فيكم أن هذه الآيات تبين عظم منزلة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن القرآن الباقي وأن كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يفنى ولا يعني ينفد بارك الله فيكم ذكر وأشار إلى شيء من المواقف التي كان فيها سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله طبعا يبين منزلة ومكانة سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا في هذا تذكير لنا بارك الله في الجميع أن نعتني بكلام الله عز وجل. والله تمر علينا آيات كثيرة وتمر علينا النصوص الكثيرة بارك الله فيكم، ولا يعرف الواحد منا لماذا نزلت وفيما نزلت والموقف الذي نزلت والمناسبة التي نزلت فيها هذه الآية وهذه السورة، وهذا والله من أسباب عدم تدبرنا وتأملنا في كلام الله عز وجل. لو كان الإنسان يتدبر ويتأمل في كلام الله عز وجل ويحرص على العناية بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى لوجد بارك الله فيكم لهذه الآيات تأثيرا أكبر وأعظم، لأنه سيقرأ في تفسيرها ويقرأ في أقوال العلماء فيها ويعرف أسباب نزولها، فعند ذلك والله يزيد الإيمان ويجد الإنسان للقرآن حلاوة عظيمة جدا ولن يمل من سماع كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك قيل فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. كان الصحابة يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على سماع العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يحرصون على التدبر والتأمل في كلام الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ما كان الصحابة فقط يعتنون بالقرآن، بل كانوا يعتنون بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سعد يروي الأحاديث والأخبار الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنهم يعتنون بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس هداهم الله عز وجل عندما تناقشهم في بعض القضايا وفي بعض المسائل ماذا يقولون؟ يقولون نريد دليل من القرآن. طيب السنة هل نلغيها؟ ننكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيليق بالإنسان أن يكون هذا حاله؟ كم من خبر فيه يقول فيه سعد رضي الله عنه والصحابة الكرام سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وغالية وأن السنة كالقرآن من ناحية تلقي وقبول الأحكام واستنباط الأحكام الشرعية منها. كان لسعد رضي الله تعالى عنه أرضاه والدة وكانت موجودة وحية لما أسلم ابنها سعد، واسمها حمنة بنت سفيان. هذه الوالدة بارك الله فيكم سمعت سعدا أسلم ودخل في الإسلام، وسمعت أن سعدا يذكر بأن الله عز وجل يوصيه بالوالدين. فلما أسلم سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ماذا صنعت هذه الوالدة؟ قالت: لن أذوق شيء من الطعام حتى ترجع وتكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. وطبعا بارك الله فيكم معلوم بأن هذا الأمر يكون صعبا جدا على النفس، أن يكون الإنسان بارك الله فيكم يسمع مثل هذا الكلام من والده أو من والدته. فقالت أم سعد لسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: زعمت أن الله عز وجل أوصاك بوالديك، لن أترك هذا الأمر الذي قطعته على نفسي حتى ترجع عن دينك وترجع إلى الدين الذي كنت عليه قبل أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتعبت تعبا عظيما. وهنا بارك الله فيكم التحدي الكبير الذي يجده الإنسان، هل يرضي والديه في مثل هذه الحال أم يرضي الله سبحانه وتعالى؟ طبعا بارك الله فيكم الإنسان مطالب ببر الوالدين وبرضى الوالدين، ولكن إذا تعارض بر الوالدين ورضى الوالدين مع طاعة الله عز وجل، على الإنسان أن يقدم طاعة الله سبحانه وتعالى. فلم يطعها سعد ولم يسمع كلامها سعد، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي قال فلا تطعهما. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي الآية. فقال الله عز وجل بعد ذلك: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأم سعد لما وجدت إصرارا عظيما من سعد وأنه لم يطعها لأن هذا الأمر يغضب الله سبحانه وتعالى، بعد 3 أيام أغمي عليها، فبعد ذلك اضطرت إلى تناول شيء من الطعام وشيء من الشراب. انتبهوا بارك الله فيكم، سعد رضي الله عنه وأرضاه لما قالته أمه هذا الكلام ما تطاول عليها، ما رفع صوته عليها، ما سبها، ما شتمها، وإنما لم يستجب لها في هذا الأمر فقط. ولذلك بارك الله فيكم هذا من تمام بر الوالدين، أمه تدعوه أن يكفر بالله عز وجل ولم يتكلم عليها بأي كلمة تغضب الله سبحانه وتعالى. هي مخطئة في كلامها، هي تدعوه إلى أمر فيه إغضاب لله عز وجل، لكن لا يجوز للسعد أن يغضب الله سبحانه وتعالى. فهنا بارك الله فيكم أنبه نفسي وإخواني وأخواتي، لو تعارض رضا أي إنسان مع رضا الله سبحانه وتعالى، علينا أن نقدم رضا الله عز وجل. أحيانا قد يأمر الأب ابنه بشيء فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فلا بد على الابن ألا يطيع والده في معصية الله، ويرد عليه، أي يرد عليه ما معناه، يبين له: يا أبتي ترى هذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر محرم. مثال: قد يأمر الأب أبناءه بأن يقطعوا بعض أرحامهم، فلان الفلاني عمكم فلان لا أسامحكم وحرام عليكم أن تزوروه، بل إذا مات حرام عليكم أن تذهبوا وتشيعوا جنازته وأن تصلوا عليه صلاة الجنازة. والله هذا واقع نعيشه، وبعض الآباء وللأسف الشديد يطلب من أبناء فعل مثل هذه الأمور. فلا يجوز للأبناء أن يطيعوا والدهم في مثل هذه الأشياء، ولا بد عليهم بارك الله فيكم أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. قد يقول بعض الأبناء: يدعو علي والدي إذا لم أطيعه في مثل هذا الأمر الذي فيه إغضاب الله عز وجل. ولو دعا الوالد في مثل هذه المواقف فإن هذا الدعاء لا يستجاب عند الله عز وجل. أنا لا أدعو الأبناء أن يتمردوا على آبائهم وأمهاتهم، معاذ الله عز وجل، ولكن إذا تعارض حب الله مع حب الوالدين لا بد أن يقدم حب الله عز وجل مع بر الوالدين. أيضا بر الوالدين لا ننساه، لا بد علينا أن نبر الوالدين، ولو كنا لن نطيعهم في هذه الجزئية ولكن نطيعهم في باقي الأمور وفي باقي المسائل. فإن بعض الناس سامحهم الله عز وجل يقول: أنا لن أطيع والدي لأن هذا الأمر معصية الله عز وجل، ولكن كيف يتحدث مع والده؟ يتحدث معهم رافعا صوته، يتحدث معهم بسوء أدب كبير. الله عز وجل يقول إذا دعاك، معنى الآية وتفسير الآية: إذا دعاك والدك إلى أن تكفر بالله عز وجل لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطعهما، وعليك أيضا أن تتعامل معهما بالتعامل الطيب والتعامل الحسن. هذا الأمر الذي وقع لسعد وقع لمن بارك الله فيكم؟ وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال والد إبراهيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: لابد أن ترجع عن هذا الدين الذي اتبعته، إذا أنت ما انتهيت عن هذا لأرجمنك، يعني أفعل بك كذا وكذا، أو تقع المهاجرة والمخاصمة بيني وبينك. ماذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ دعا والده بكل لطف وبكل حكمة إلى الله عز وجل. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فكان يناديه بهذه الكلمة يا أبتي يا أبتي، وهذا دليل على بر الوالدين. وسبحان الله العظيم، إخواني وأخواتي، المتتبع لسير الصحابة الكرام يجد بأنهم ضربوا أروع الأمثلة في بر الوالدين والصبر على أذاهم إن كان هؤلاء الآباء والأمهات ليسوا على الإسلام. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الحلقات المقبلة، كان إذا دخل بستانه ينادي ويقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أمه، فترد أمه عليه السلام وتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني، فيرد عليه أبا هريرة فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول ورضي الله عنك كما بررتني كبيرا. هكذا كانت علاقتهم بآبائهم وأمهاتهم. لذلك إخواني وأخواتي، إن الخير، كل الخير في بر الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لذلك يحكى عن بعض السلف الصالح بارك الله فيكم أنه كان في مجلس علم وعنده طلابه وتلاميذه، فجاءت أمه وقالت له في هذا المجلس قم يا بني وأطعم الدجاج الطعام. ماذا فعل هذا الابن بارك الله فيكم في هذا المجلس وطلابه يجلسون حوله؟ قام وترك هذا المجلس وذهب بالطعام إلى الدجاج الموجود في المنزل، ثم أطعم هذه الحيوانات، ثم رجع إلى مجلس العلم. هذا دليل على ماذا؟ أنهم كانوا يبرون بآبائهم وأمهاتهم، ولكن كما ذكرت لكم إذا تعارض هذا الأمر مع رضا الله سبحانه وتعالى علينا أن نقدم رضا الله سبحانه وتعالى، فإن الخير، كل الخير في طاعة الله عز وجل، وطاعة الوالدين تبع لطاعة الله عز وجل. لا يمكن أبدا أن أقدم طاعة مخلوق على طاعة الخالق المعبود. فإذا كان الإنسان لا يطيع والديه في أمر يتعلق بمعصية الله عز وجل، فكيف ببعض الناس يطيع فلان ويطيع علان في أمر يتعلق في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى؟ أذكر اتصلت علي مرة إحدى الأخوات وتقول بأن مديرها في العمل يقول لها إذا جاء الناس وسألوني وسألوا عني وقالوا أين فلان الفلاني، قال قولي لهم بأن فلان الفلاني غير موجود خارج مكان العمل. فتسألني هل يجوز أن أقول لهؤلاء الناس الذين يسألون عن هذا المدير إن فلان الفلاني خارج مكان العمل؟ قلت لها أختي الكريمة، هذا من الكذب، والكذب محرم، والكذب لا يجوز. لابد ألا تطيعي هذا الإنسان في معصية الله عز وجل. إذا كان موجود وعنده أعمال قولي فلان مشغول لا يستقبل الناس، وأما أن يكون موجودا في عمله ثم نقول للناس فلان غير موجود فهذا أمر محرم وأمر لا يجوز. أيضا بارك الله فيكم، من الآيات التي نزلت في سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الخمر في أول الأمر ما كانت محرمة، فكان الناس يشربون الخمر في أول أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة النبوية. فجلس السعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع مجموعة من الصحابة الكرام وشربوا الخمر، وكان طبعا هذا الأمر قبل أن تحرم الخمر. فتكلم سعد بكلمة فغضب لها بعض الصحابة الكرام، فضرب هذا الصحابي سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه على وجهه وأنفه وجرحه في هذا الموضع فذهب السعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل تحريم الخمر فمن أعظم الذنوب والموبقات في شرعنا وفي ديننا أن يشرب الإنسان مثل هذه الأمور وهذه الأشياء. والله إخواني وأخواتي، قد تدفع الإنسان ليس لأشياء فقط تغضب الله سبحانه وتعالى، بل تدفعه إلى عظائم كبيرة وعظائم عظيمة. بعض الناس قد يكون في هذه الحال يسب والده يسب والدته لأنه ما يكون بارك الله فيكم في حال سوية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم يتكلم أيضا بالكلمة التي تغضب الله عز وجل ويتطاول على الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر شنيع جدا نزل في القرآن العظيم بسبب موقف جرى لسعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الصحابة الكرام. وطبعا الصحابة لما نزل عليهم تحريم الخمر ما قالوا لما وكيف، استجابوا مباشرة لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بارك الله فيكم أن هذه الأمور قد يكون بعض الناس يدمن عليها إدمانا، ولكن الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا ولا يتجاوزون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومدار الأمر بارك الله فيكم على توفيق الله عز وجل للعبد، لما نزل على الصحابة أن الخمر محرمة ما تجاوزوها وتمسكوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك بارك الله فيكم توقفوا عن مثل هذا الأمر وتوقفوا عن مثل هذه الأشياء. ذكرت لكم بارك الله فيكم أن سعدا بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنى مدينة الكوفة، وسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قائدا على جيوش المسلمين في فتوحات العراق، وكان بارك الله فيكم أمير جيش المسلمين في فتح ومعركة القادسية، وفتح الله عز وجل على يده كثيرا من بلدان من يعني مدن العراق. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وقعت بعض الفتن بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اتبع منهجا صارما جدا في مثل هذه الفتن. ما المنهج الذي اتبعه سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مثل هذه المواقف الصعبة العظيمة؟ أنه بارك الله فيكم اعتزل جميع هذه الفتن وابتعد عنها بالكلية. وما أطيب الله إخواني وأخواتي أن يكون هذا حال الإنسان، فأحيانا يخوض الناس في أشياء ما تنفع الإنسان بل تضره ضررا عظيما، قيل وقال وكلام، ويتابع بعض الناس بعض مسائل السياسة وماذا يجري هنا وماذا يجري هناك، حتى تقع المنافرة بين الناس في المنزل الواحد. ماذا صنع سعد بارك الله فيكم؟ اعتزل جميع مثل هذه الأشياء. وهذه طبعا وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يوصي الصحابة الكرام بأنهم في أوقات الفتن عليهم بالإكثار من العبادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة عبادة في الهرج كهجرة إلي، يوصيهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم إذا وقعت الفتن والهرج والمرج والقيل والقال بين الناس واضطربت الأمور واختلطت الأوضاع، عليكم بملازمة عبادة الله سبحانه وتعالى. مع أن سعد رضي الله عنه كان جديرا بالملك وكان جديرا بالخلافة وكان جديرا بأن يقود أمور وشؤون المسلمين، ومع هذا ابتعد عن كل هذه الأشياء تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الصحابة الكرام إذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من وذكرهم بشيء بمن يخلف وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أوصاهم بوصية ما يتركونها أبدا حتى يلقوا الله عز وجل، خشية أن يخلفوا وعدا وعدوه نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحافظون على كلامهم ولا يغيرون شيئا من سنتهم وطريقتهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. والله لو كان الإنسان على هذه الحال لارتاح راحة عظيمة، فإن بعض الناس يبدأ يخوض في مسائل وقضايا سياسية وقضايا مالية ويتكلمون وتمضي المجالس الطويلة وتعلو الأصوات، وهذا يقول شيء وذاك يجادله وذاك يتكلم معه في هذه المسألة، وهي أحداث قد وقعت في بعض البلدان البعيدة. وما أطيب والله إذا وجد الإنسان من الناس هذا أن يمسك مصحفه وأن يقرأ كلام الله عز وجل وأن يقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى، فإنه سيرتاح راحة عظيمة جدا. وأما أن يكون الإنسان مقبلا على مسائل الهرج والمرج فهي والله قد تكون أولا كلمة ثم بعد ذلك تكبر ثم بعد ذلك تكبر حتى تراق الدماء وتسفك الدماء ويعتدى على الأموال بسبب جرأة الإنسان على الخوض في مثل هذه الفتن ومثل هذه المسائل. لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ولغيره من الصحابة الكرام أن يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء وأن يكونوا ملتزمين متمسكين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو طبقنا والله مثل هذه الأشياء في حياتنا لكنا بإذن الله عز وجل على خير عظيم، ولكنا بإذن الله عز وجل في راحة كبيرة جدا. للأسف الشديد هنا كلمة جميلة يقولها بعضهم: بعض العلوم يخوض فيها كل الناس. وحقيقة إخواني وأخواتي هذا أمر نلمسه، يذكرون هذا خاصة في يعني حال كثير من الناس في البلدان العربية والإسلامية، أنهم يخوضون في هذه العلوم من دون خطام أو زمام وإن كانت عندهم أقل وأدنى معرفة. قد يقول لي قائل: ما هي هذه العلوم التي يخوض الناس فيها في البلدان العربية والإسلامية وبعضهم لا يحسن مثل هذه الأشياء؟ يخوضون بارك الله فيكم في مسائل الدين وفي مسائل السياسة، وبعضهم لا يملك حصيلة علمية ولا يملك أي شيء. فلنقتدي بسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونعتزل مثل هذه الأشياء، فإن هذه الأمور إن اعتزلها الإنسان واعتزل الفتن ذكرت لكم سلمكم الله أن سعدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه اتخذ موقفا صارما عند وقوع بعض الفتن وبعض المسائل بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ماذا صنع سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ اشترى أرضا قرب المدينة النبوية واتخذ فيها شيئا من الزرع والماشية يربيها ويقوم على شأنها. فلما كان سعد في بعض الأيام في بستانه وفي مزرعته وفي هذه الأرض البعيدة نسبيا عن المدينة النبوية جاءه ابنه عمر ابن سعد. فلما رآه سعد من بعيد، وكان سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أحد الناس بصرا، وأيضا إخواني وأخواتي، الإنسان عنده فطنة وعنده نباهة، لما رآه من بعيد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. ستعلمون بارك الله فيكم لماذا سعد قال مثل هذا الكلام. جاءه ابنه عمر بن سعد وقال: يا أبتي، أتركت الناس بارك الله أتركت الناس يتنازعون في شؤون الأمة وفي شؤون الملك، وأنت ترضى من نفسك أن ترعى أذناب هذه الماشية في هذا المكان؟ يعني الآن الناس تقتسم في مسائل الملك ومسائل الحكم ومسائل الإمارة، وأنت في هذا المكان البعيد قد رضيت من نفسك أن تتبع هذه الماشية وأذنابها؟ فضرب سعد في صدره وقال: يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذه كلمة عظيمة جدا من سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي رواية أخرى أن سعدا قال: والله يا بني، لا أقاتل في الفتنة حتى أعطى سيفا، هذا السيف ينطق ويتكلم، إن ضربت به مؤمنا تكلم وقال هذا مؤمن، وإن ضربت به كافرا تكلم وقال هذا كافر. ثم قال سعد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم ماذا فعل ابن سعد بن وقاص عمر؟ ركب ناقته وأراد أن يمشي، فقال له سعد: اجلس كي نغديك. قال: لا حاجة لي بغدائكم. قال: اجلس كي نسقي لك. قال: لا حاجة لي بشرابكم. ثم خرج منصرفا عنه. هذا موقف بارك الله فيكم صعب جدا على النفس، ولكن سعد بن أبي وقاص الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في هذا الموقف العظيم. عندما يأتيك بعض أبنائك ويشجعونك على أمر معين وأنت تقف في وجههم وتذكرهم بقال النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة لا تتعلق إخوان الكرام بشيء من أمور المال، وإنما تتعلق بمسائل الملك والإمارة والحكم. فهنا بارك الله فيكم ماذا صنع سعد؟ اتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تعوذ بالله عز وجل من مسائل الفتن، وأيضا بارك الله فيكم ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يحب العبد التقي الذي يكون متقيا لله عز وجل، الذي يأتي بما أمر الله عز وجل، والذي يبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. والتقوى من أعظم وأفضل التعاريف لها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن التقوى خلاصتها أن تفعل ما أمر الله وأن تترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب من الإنسان أن يكون ملازما للتقوى، والإنسان يلازم التقوى في الرخاء وفي الشدة. والله يا أخواني وأخواتي، في بعض البلدان عندما تقع الفتن والله تجد بعض الناس يتقحمون معصية الله سبحانه وتعالى. قلت لكم في تعريف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. لاحظوا ما معنى على نور من الله، أي على علم وبصيرة وفقه في دين الله عز وجل. لأن بعض الناس يتصور عن بعض المسائل أنها من التقوى ولكنها ليست من التقوى، وبعض الناس يتصور أن بعض المسائل ليست من التقوى وهي من تقوى الله سبحانه وتعالى. يحب الله عز وجل العبد التقي الغني، فالله عز وجل ما يريد منا أن نكون فقراء، فالله عز وجل يحب منا أن نبتعد عن سؤال الناس وعن طلب الناس، وأن يكون الإنسان غنيا بربه سبحانه وتعالى، معتصما لاجئا لله عز وجل. ويحب الله عز وجل العبد الخفي الذي يخفي أعماله فلا يعلم بهذا العمل إلا ربه سبحانه وتعالى، لا يرائي هذا الإنسان، لا يقف في بعض الأماكن ويهتف ويصرخ بالناس اصنعوا كذا وافعلوا كذا ويكون معهم في الهرج والمرج، وإنما يكون الإنسان مخفيا لأعماله الصالحة، متعبدا لله عز وجل، صاحب تقوى، يأمر الناس بالخير ويحذرهم من الشر. والسعد قال لا أقاتل في الفتنة، أي إذا وقعت فتنة بين الناس، الطرف الأول من أهل الإسلام والطرف الثاني من أهل الإسلام، لن أعين هذا على هذا ولن أعين هذا على هذا، وإنما لن أقاتل معكم حتى تأتوني بسيف له لسان ينطق به. وطبعا هذا أمر مستحيل، الجماد لا يمكن أن يتكلم. فسعد لما أراد أن يبين لهم بأني لن أقاتل إلا على هذا الشرط، وإلا بأني لا أريد أن ألقى الله عز وجل وقد أرقت كفا من دم حرام. ليت والله بعض الناس من أهل الحماس المنفلت يسمعون هذه الوصية العظيمة. للأسف الشديد بعضهم يزعم أنه يجاهد في سبيل الله ويريق دماء المسلمين يسفكها سفكا والعياذ بالله، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر محرم وأمر عظيم، من ورطات الأمور كما جاء عن بعض الصحابة الكرام أن يلقى الإنسان ربه وقد أراق كفا من دم حرام. سعد رضي الله عنه وأرضاه لما شعر بأن هذه الفتن عظيمة جدا وأنه يعني إذا خاض فيها فالعاقبة لا تحمد، اعتزل مثل هذه الأشياء. والله لو فعل الناس مثل هذا لارتاحوا راحة عظيمة. والله هذا الأمر فيه سلامة للإنسان في دينه وفيه سلامة للإنسان في دنياه، وهذا الأمر نتعلم بارك الله فيكم. لذلك من وصية النبي صلى الله عليه وسلم للناس قال إذا سمعتم بالدجال قد خرج في بلد فابتعدوا عنه ولينأوا عنه، فإن أحدكم قد يأتيه ويحسب أنه على شيء ثم لا يلبث إلا أن يتبعه. بعض الناس إذا وقعت بعض الفتن يتصدر لها، يخوض فيها، يستشرف لها والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يجد نفسه بأنه قد تقحم هذه الفتن ووقع في الورطات، في الورطات العظيمة. لما وقعت بعض الفتن ذهب بعضهم إلى بعض العلماء وقالوا له ألا تقاتل معنا هذا الحاكم الظالم الذي طغى وبغى في البلاد؟ فقال لهم إن هذا الحاكم الظالم إنما وقع عليكم بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، فتوبوا إلى الله عز وجل وعودوا إليه. فلم يسمعوا كلامه وخرجوا في قتال فقتلوا. قال بعضهم أدركت بعض هؤلاء عند النزع فقلت لهم كيف تجدون الأمر؟ قال لم نصب لا دين ولا دنيا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من المواقف الغريبة التي وقعت لبعضهم مع سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما اختلطت الأمور ووقعت الفتن دعا الله سبحانه وتعالى بأن يريه الصواب في هذه المواقف مثل هذه الظروف. وهنا فائدة بارك الله فيكم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ سورة الفاتحة يقول دعاء الاستفتاح. من استفتاحات النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات أنه كان يقول خاصة في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني الإنسان إذا وجد اختلافا من الناس يدعو الله عز وجل يا رب نور بصيرتي، يا رب ارزقني الهداية، ارزقني السداد، أبعدني يا رب عن هذه الفتن حتى لا ألقاك وقد أغضبتك يا رب، فأنت ربي وأنا أطلب رضاك لا أطلب رضا أحد من الناس وأحد من الخلق. هذا الرجل بارك الله فيكم ماذا فعل؟ دعا الله عز وجل بأن يريه ماذا يصنع وماذا يفعل، فرأى رؤيا في المنام. هذه الرؤيا ما هي بارك الله فيكم؟ رأى بارك الله فيكم طرفين ووجد بينهما بارك الله فيكم حاجزا وجدارا، تخطى هذا الحاجز وذهب إلى الطرف الآخر وقال لو ذهبت إلى قتلى أشجع كي أسألهم كيف صنعوا وكيف فعلوا، وذهب إليهم ووجد مجموعة من الناس ومجموعة من الأشخاص قد جلسوا، سألهم يعني من أنتم؟ فتبين له أن هؤلاء في المنام هذا أن هؤلاء ملأ من الملائكة. فقلتهم ماذا صنع فلان وفلان؟ قالوا تقدم إلى الدرجات العلى حيث نبي حيث ستجد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فتقدمت إلى الدرجات العلى فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل لهذه الأمة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ألا صنعوا ما صنع خليلي سعد؟ فاستيقظ الرجل من المنام وقال سأذهب إلى سعد بن أبي وقاص وأنظر ماذا صنع، فإن هذه الرؤية تشير إلي ويعني فيها فائدة أن ألتزم بطريقة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فلما ذهبت إلى سعد وحدثته بالخبر قال لم يفرح بهذه الرؤيا كثيرا وقال خاب وخسر من لم يكن إبراهيم خليله. ثم قال يا فلان عندك ماشية؟ قال لا. قال اشتري شيئا من المواشي واعتزل هذه الفتن وعليك بماشيتك وبخاصة أمرك. هذه الرؤيا بارك الله فيكم كرامة من الله عز وجل لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نتعلم أولا من هذه الرؤية أن الإنسان يدعو الله عز وجل بأن ينجيه من الفتن، والله عز وجل يكرم عبده وينجيه من الفتن. وأيضا نتعلم منها بارك الله فيكم أن الرؤية الصالحة يستأنس بها، هي من المبشرات، ولكن الرؤية الصالحة لا يبنى عليها أحكام. هذا الرجل ما بنى الحكم على هذه الرؤية، مع أن في الرؤية رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى إبراهيم الخليل عليه صلوات الله تعالى وسلامه، ولكن ذهب إلى سعد بن أبي وقاص وسأله واستفتاه في هذه المسألة. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يبني أحكام ويبني أمور شرعية على مسائل الرؤى، رأيت في المنام أني أفعل كذا وكذا وآتي بكذا وكذا من العبادات، وهذه العبادات غير واردة في الكتاب وغير واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ الإنسان يفعلها بحكم وحجة أنه رآها في المنام، وهذا طبعا لا يصح ولا يجوز. فبإجماع العلماء أن الرؤى والأحلام لا يبنى عليها الأحكام. هنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول ألا فعل ما فعل خليلي سعد؟ لاحظوا من الذي يثني على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ يثني عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل لما استيقظ قال سأنظر وأفعل مثل ما فعل سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن النقطة التي يمكن الإنسان يستغرب منها، لماذا سعد رضي الله عنه لم يفرح بهذه الرؤيا ولم يظهر فرحا وسرورا؟ كان السلف الصالح على منزلتهم الكبيرة في الإيمان وعلى درجة عالية من تقوى الله عز وجل يخافون من بعض الرؤى الطيبة. كيف يخافون منها؟ يقولون نخشى أن تكون استدراجا من الله عز وجل. هم في قرارة أنفسهم يعلمون بأن الرؤيا الطيبة من المبشرات، ولكنهم لا يتكلون عليها، وإنما بارك الله فيكم يطلبون الفضل والتوفيق من الله عز وجل. بعض الناس عندما يرى في رؤيا طيبة ورؤيا صالحة قد يدفعه هذا الأمر إلى ترك العمل والعياذ بالله، ولكن السلف الصالح إذا أخبرهم الناس وحدثوا أنهم رأوهم في رؤى طيبة ورؤى صالحة يخافون بارك الله فيكم ويقولون نخشى أن يكون هذا استدراجا. فلذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لما ذكر له بعضهم أنه رآه في كذا وكذا في المنام ورؤيا طيبة، ما علق الإمام أحمد وقال أخشى أن تكون هذه الرؤيا استدراجا من الله عز وجل. فلذلك لابد أن ننتبه، وهذا دليل على إيمان الإنسان وعلو منزلته في تقوى الله سبحانه وتعالى. فهنا ماذا صنع سعد رضي الله عنه؟ أوصى هذا الرجل بأن يأخذ له شيئا من الماشية وأن يتبعها ويعتزل جميع هذه الأمور حتى تنجلي وتذهب هذه الفتن. وهذه إخوان الكرام بارك الله فيكم حكمة عظيمة جدا. يقول بعضهم إذا مشى الإنسان في طريق ثم جاءه الليل ووقعت عواصف وأمطار وغيرها، هو الآن لا يستطيع أن يهتدي إلى الاتجاه المناسب للطريق، الآن الظلام لا يستطيع أن يحدد أين الشمال أين الجنوب أين الشرق أين الغرب، ما الصواب أن يفعله؟ أن يبقى في مكانه حتى تنجلي هذه الغمة وليذهب هذا الليل، ثم في الصباح إذا طلعت الشمس يمضي ويكمل في طريقه. فكذلك الإنسان إذا وقعت مثل هذه الفتن، عندنا بارك الله فيكم نصوص شرعية نتمسك بها، عدم إراقة دماء الناس، عدم الاعتداء على أموالهم، السمع والطاعة لولاة الأمر، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت هذه الفتن ما واجبنا؟ أن نتمسك بهذه النصوص، فإنها هي الأمور التي كنا نعرفها قبل وقوع الفتن، فإذا وقعت هذه الفتن وكنا متمسكين بها نجونا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما أن يكون الإنسان سببا ويصدر بعض الفتاوى في إراقة الدماء وسفك الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على أموال الناس وأرواحهم وأبدانهم، فهذا لا شك ولا ريب أنه أمر عظيم جدا. توفى الله عز وجل سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في أرضه القريبة من المدينة النبوية، حمل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم ودفن في البقيع. وسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو آخر العشر المبشرين بالجنة موتا، مات وعمره تقريبا 82 سنة في سنة 56 من الهجرة النبوية الشريفة، وطوبى لمن طال عمره وحسن عمله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام أجمعين في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن نحبهم في الله عز وجل وولاة أمرنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.